إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإذا كان موضوع محاضرتنا الليلة انتحار أم استشهاد، فمن المنطقي أن نبدأ أولا بالكلام في إثم الانتحار، ثم في فضيلة الاستشهاد، ثم نتعرض لهذا الموضوع يعني الأساسي هذه الليلة. أما الانتحار بمعنى قتل الإنسان نفسه عمدا، فقد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، في تفسير هذه الآية وجهان كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى. ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين، فإن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة، والتعبير عنهم بالأنفس للمبالغة في الزجر عن قتلهم بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقل، وهو أن يقتل نفسه. ويشهد لهذا الوجه من التفسير شواهد كثيرة ونظائر كثيرة من القرآن الكريم فيها التعبير عن الإخوة أو الإخوان في الدين بالأنفس، كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، وكقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم على أحد التفسيرين، وغير ذلك من النظائر التي فيها التعبير عن الإخوة في الدين بالأنفس، إشارة إلى شدة الرابطة الإيمانية التي تربط بين المؤمنين. وأما الوجه الثاني في هذه الآية فهو الذي يتعلق بموضوعنا، وهو أن في الآية نهيا عن قتل الإنسان نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن أن يقتل المرء نفسه. وقد احتج بهذه الآية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على مسألة التيمم للبرد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على احتجاجه، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود ولفظ أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا هو موضع الشاهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن أقره بالسكوت وإنما ضحك، فهذه تأكيد لإقراره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على اجتهاده. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أشبه بالصواب، يعني هذا الوجه من التفسير، تفسير الآية ولا تقتلوا أنفسكم يعني على أنها نهي عن قتل الإنسان نفسه، أشبه بالصواب. وقد تواترت الأخبار أو توافرت الأخبار في النهي عن قتل الإنسان نفسه والوعيد عليه، من ذلك ما رواه الشيخان وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومعلوم أن الانتحار هذا ضرب من ضروب السفة التي تعكس ضعف عقل من يفعل ذلك أو عدم سلامة قواه العقلية، لأنه لا يقدم، إنما يقدم على ذلك إنسان إذا اشتدت به المصائب أو الكربات فإنه يقدم على الانتحار. إقدامه على الانتحار هو إنما يعني يفر من معاناة دنيوية لا شك أنها لها نهاية مهما طالت، فهو يتعجل الخلاص من هذا العذاب، ثم إذا به ينقل نفسه إلى عذاب دائم لا ينتهي كما في هذا الحديث، من ترد من جبل يعني من ألقى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأخرج الشيخاني عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، يعني كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار وها نحن نراه في ساحة القتال يجاهد أشد الجهاد ويعني أشد ويوقع أشد النكاية بأعداء الله، فكاد بعض الناس يرتاب وهم يرقبونه ويرمقونه، فوجد الرجل ألم الجراحة، عانى من ألم هذه الجراح التي جرحها، فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه فقال: لا أصلي عليه، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه. وفي الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، والعياذ بالله، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك أي القتل عدوانا وظلما متعديا فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه أي ندخله نارا، أي نارا هائلة شديدة العذاب، وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا هينا عليه لا عسر فيه ولا صارف عنه، لأنه تعالى لا يعجزه شيء. قال النسفي: وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد، ما دام فيه العقوبة بالتخليد فإنه يكون في حق من يستحل ذلك، أما في حق غيره فهو لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد الله بمغفرته. طبعا نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك كما بينا من قبل. الجانب الثاني متعلق بهذه القضية على الطرف الآخر، وهو الشهيد. فمن هو الشهيد ولما سمي بهذا الاسم. وقد يعني من المعلوم أنه قد ثبتت يعني قد جاءت آيات كثيرة من القرآن الكريم فيها فضيلة الشهيد، وكذلك كنوز السنة النبوية تشع بفضائل الشهادة وكرامة أهلها عند الله عز وجل. اختلفت المذاهب الفقهية اختلافات متعددة في تعريف الشهيد، وعلى أساسها يدخل بعض من يقتل أو بعض من يموت من المسلمين في قائمة الشهداء، أو يخرج عن هذه القائمة طبقا لاختلاف أو لتعريف كل مذهب لمعنى الشهيد. لن نفصل في استقصاء كل ما قيل حول تعريف الشهيد، إلا أن الكلام يكاد ينحصر في أمرين اثنين. الأول أن من يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار فهذا هو الشهيد، من يقتل أو يموت في الحرب مع الكفار. والأمر الثاني من تجب في حقه أحكام خاصة تتعلق بأمر تجهيزه بعد استشهاده مما له صلة بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فيما يتعلق بالأمر الأول، من يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار خاصة، من الكفار خاصة، طبعا لأن هذا يتصل بجهاد الكفار، ومما يرتبط بهذا الأمر ترغيب المقاتلين بالاستشهاد وبذل النفس في سبيل الله تبارك وتعالى، وبيان ما لهم من الكرامة عند الله عز وجل والنعيم المقيم الذي هم مقبلون عليه، لأن بذل النفس في هذه الحالة هو أقصى غاية الجود كما يقول الشاعر. فالجود بالنفس أقصى غاية الجود اللي هو الكرم، والبذل الذي ليس بعده بذل ولا جود. فالذي يموت في سبيل الله تبارك وتعالى في القتال مع أعداء الله من الكفار يكون من الشهداء، سواء جرت عليه الأحكام الخاصة بالشهداء في تجهيزه بعد الموت أو جرت عليه الأحكام العامة لموت المسلمين. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: لا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة وترك الغسل، بمعنى أنه ليس كل من يطلق عليه شهيدا فإنه يترك تغسيله، ليس كل من يطلق عليه شهيد فإنه يترك تغسيله. فقد يثبت لبعض الناس اسم الشهادة فيسمى شهيدا، ولكنه يعامل في أحكام تجهيزه من غسل وغيره معاملة غير الشهداء من المسلمين. أيضا بالنسبة للمسألة الثانية وهي التي تحكم مسألة التعريف بالشهيد، فهو من له أحكام خاصة من الشهداء في تجهيزه بعد استشهاده. فيعني هذا الشهيد يستحق معاملة خاصة بعد استشهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، ويستحق كرامة خاصة بالشهداء. وأيضا هناك النوع الآخر كما قلنا، من كان شهيدا في أحكام الدنيا فقط وليس شهيدا في الآخرة بسبب أنه يفقد بعض الشروط المطلوبة للفوز بشرط الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. بناء على ذلك، فمن يقتل أو يموت في الحرب مع الكفار، ومن يعامل معاملة خاصة في تجهيزه للدفن بعد استشهاده في الحرب أو بسبب الحرب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكلامنا في الموضوع الآن ليس في حق كل من يثبت له اسم الشهادة، ليس في حق كل من يثبت له اسم الشهادة حتى لو جرت بحقه الأحكام الاستثنائية فيما يخص تجهيزه بعد الموت، وإنما كلامنا هو منصب على كل من يقتل أو يموت في الحرب ضد الكفار أو بسبب هذه الحرب أو من أجل هذه الحرب. فهذا هو محور الكلام الليلة، وليس كل من يطلق عليه لفظ شهيد. عند الأحناف جاء في تحفة الفقهاء الشهيد نوعان. الشهيد نوعان، نوع يغسل ونوع لا يغسل، نوع يغسل ونوع لا يغسل. أما الذي لا يغسل فهو الذي في معنى شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم. وفي البداية وشرحها العناية، الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر، أي جراحة ظاهرة أو باطنة كخروج الدم من العين أو نحو ذلك. وفي فتح القدير تعليق على ما تقدم، قال: هذا تعريف للشهيد الملزوم للحكم المذكور. حكم مذكور يعني أنه لا يغسل ولا تنزع عنه ثيابه، لا لمطلقه، وليس هذا الحكم لمطلق الشهيد، لكل من يطلق عليه لفظ شهيد، لأن الشهيد أهم من ذلك. يقول: ومن ارتث غسل، ومن ارتث غسل، يعني معنى الارتثاث شخص جرح لكنه لم يمت أو لم تخرج روحه، بتعبير أصح لم تخرج روحه بعد ذلك مباشرة، وإنما بقي بعد ذلك حتى شرب أو أكل أو نام أو تداوى أو نقل من المعركة حيا، لأنه نال بعض مرافق الحياة. واضح؟ بخلاف شهداء أحد فإنهم ماتوا عطاشا، أو بتعبير آخر أيضا فاضت أرواحهم وهم عطاش رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وإن كان شهيدا لم ارتث، لم ارتث، لأن سعد بن معاذ حمل من ساحة المعركة جريحا ثم أدت به الجراحة بعد ذلك إلى وفاته وخروج روحه رضي الله تعالى عنه، لكن لذلك غسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السير الكبير: إن سار وإن صار مرتثا فهو شهيد في أحكام الآخرة، ولكن يصنع به ما يصنع بالموتى من الغسل والتكفين. إن ارتث يعني إن بقي حيا، أكل وشرب أو نام أو نقل من المحركة وهو حي. خلاصة القول أن الشهيد الذي تقدم تعريفه في الحرب مع الكفار هو من يقتل في المعركة من المسلمين ولا يكون مرتثا، يعني لا يكون جريحا أو نحو ذلك، بحيث أنه يعيش إلى ما بعد انتهاء الحرب ثم يستشهد. هذا في مذهب الأحناف. أما مذهب المالكية فيقولون إن الشهيد هو من قتل في قتال الحربيين فقط، ولو قتل ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون المسلمين، أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما، أو قتله مسلم يظنه كافرا، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو تردى في بئر، أو سقط من شاهق حال القتال، وإن كان أجنب أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال. يمكن امرأة حائضا يتعين عليها القتال بفجأة عدو على الأحسن، لا إن رفع حيا من المعركة، يعني يقتل في المعركة وليس يرتث كما ذكرنا، لا إن رفع حيا من المعركة ثم مات وإن أنفذت مقاتله، إلا المغمور وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات. أما عند الشافعية فيقول الشيرازي: هو من ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا هذا التعريف للشهيد عند الشافعية، يقول: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة فمات، أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم، أو أصابه سهم لا يعرف هل الذي رمى هذا السهم مسلم أو كافر، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب. وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك، وهذا كله متفق عليه عندنا، يعني عند الشافعية. ثم قال النووي: ولو دخل حربي دار الإسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان، هل هو شهيد أم لا؟ الصحيح ليس بشهيد، لأن ليست لم تكن حالة حرب يعني عامة. ولو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا، يعني كأنه وثق ثم قتل، فلو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففي كونه شهيدا في ترك الغسل والصلاة وجهان، أصحهما ليس بشهيد. هذا مذهب الشافعية. أما عند الحنابلة فجاء عندهم أن الشهيد الذي يستحق الأحكام الخاصة بالشهداء فيما يتعلق بتجهيزه بعد الاستشهاد في حربه مع الكفار، قالوا أنه من يموت في المعترك مع الكفار رجلا أو امرأة بالغا أو غير بالغ، سواء قتله الكفار أو عاد إليه سلاحه فقتله، ويكون شهيدا في حكم الآخرة فقط لا في حكم الدنيا، ممن يموت في حرب الكفار. من حمل من المعركة وبه رمق، يعني حياة مستقرة، أو سقط عن دابته فمات، أو ولد ميتا ولا أثر به، أو استشهد وهو جنب، على تفصيل في حق المرأة التي تستشهد في دمها أو بعد انقطاعه. هذا كلام الحنابلة. إذن كل ما يهمنا في هذا الكلام هو الشهيد الذي يقتل أو يموت من المسلمين في الحرب ضد الكفار. طبعا الكافر لا يطلق عليه أبدا لفظة شهيد، لا يجوز أبدا خلط الأوراق والعبث الذي يحصل الآن أن يطلق على الكافر لفظة الشهيد، هذا من الاختراعات الحديثة يعني. سواء أكان من شهداء الدنيا والآخرة معا أم كان من شهداء الآخرة فقط، أم كان من شهداء الدنيا فقط. لكن نقفز الآن إلى الموضوع الآخر، وهو لما سمي الشهيد شهيدا. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أوصل عدد الأقوال التي قيلت في سبب تسمية الشهيد شهيدا إلى 14 وجها، أما النووي فقد ذكر 7 أوجه لتسمية الشهيد بهذا الاسم. فمن ذلك أولا قال: لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فهو شهيد لأنه قد شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. القول الثاني: شهيد لأنه حي عند ربه. الثالث: لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره فتقبض روحه. القول الرابع: لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، وجاء بالنبيين والشهداء فيشهدون على الأمم. القول الخامس: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، لأن ظاهر حاله أنه ختم حياته بأشرف الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله إلى آخر لحظة حتى جاد بروحه في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا ظاهر حاله يشهد له بالإيمان وخاتمة الخير. القول السادس: لأن له شاهدا بقتله وهو دمه، لأنه يأتي الله سبحانه وتعالى ومعه شاهد بأنه قتل في سبيل الله وهو الدم الذي نزف منه. القول السابع: لأن روحه تشهد دار السلام يعني الجنة، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة، لأن هذه من خصائص الشهيد أن روحه تكون في حواصل طيور خضر معلقة حول أو يعني تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة حول العرش، فروحه تشهد بمجرد خروجها دار السلام، واضح؟ أما روح غيره فإنها لا تشهد دار السلام والجنة إلا يوم القيامة. قال ابن الأثير رحمه الله: الشهادة القتل في سبيل الله، وإنما سمي القتيل شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة. وقال السهيلي: وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة أن يكون فاعلا بمعنى مفعول، ويكون معناه شهيدا بمعنى مشهودا له بالجنة، مشهودا له بالجنة. أما المسألة الثالثة فهي ذكر بعض النصوص الواردة في فضل الشهادة في سبيل الله وتكريم الشهداء ورفع قدرهم. فإن الشهادة بها يطوى عن أهلها كل تفريط اقترفوه في حق الله عز وجل، فلا عقاب ولا عتاب. وهذا من 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 حكمة التشريع الإسلامي، لأن الإنسان ما من إنسان إلا وهو خطاء ومرتكب للذنوب والتقصير، فربما عند حضور الجهاد في سبيل الله تخذله ذنوبه وتخوفه من أنه إذا قتل في هذا الجهاد ولقي الله بذنوبه ربما يكون بذلك يتعجل العذاب على هذه الذنوب. فإبطالا لهذه الوسوسة الشيطانية ضمن الله سبحانه وتعالى للشهيد أنه تغفر ذنوبه كما جاء في الحديث، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول قطرات تخرج منه من دمه فإنه يغفر له ذنوبه، وكما جاء في الحديث إن السيف محاء للخطايا، فبمجرد إصابته وخروج الدم منه في أول دفقة من الدم يمحى كل ذنب اقترفه. أيضا بالشهادة في سبيل الله يمنحون الحياة والخلود فلا يموتون كما يموت الناس. وهنا نذكر عبارة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما قال وهو تفيض روحه وهو على فراش الموت، يقول يعني إنه ما من موضع في جسده إلا وفيه طعنة رمية برمح أو رمية بسهم أو طعنة برمح، يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وهذا مصداق قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم احرص على الموت توهب لك الحياة. فالشاهد أن الشهيد يعني ودي حقيقة العقيدة ودي السر الذي يحير أعداء الإسلام من إقدام المسلمين على الموت، حتى وصل بهم السفه والجهل إلى أن يقولوا إن هؤلاء مكتئبون من الفقر ومن المعاناة لشدة ظروف الحياة عليهم، فهم يفزعون إلى الانتحار تخلصا من هذه الحياة الكئيبة. وطبعا هذا من أقبح الجهل منهم، بالعكس من كان في عمر الزهور كما نرى من الشباب المسلم في فلسطين ثم يقدم على هذا البذل، بذل نفسه في سبيل الله تعالى ونكاية بعداء الله، فيعني مثل هذا لا يمكن أبدا، لأنه مسلم والمسلم يعرف أن الانتحار باب إلى جهنم كما ذكرنا في الأحاديث. فهذا التفسير تفسير مادي تقصر عقول هؤلاء الكفار عن إدراكه، والسبب هو أنهم لا يوقنون بغيب، لا يؤمنون بآخرة، لا يؤمنون بجنة، وإنما هم ملتهون بأحوالهم يعني المادية، وبالذات اليهود الذين هم على النقيض تماما من موقف المسلمين من الموت، لأن الموت غاية كل حي، كل إنسان سوف يموت، والإسلام غرس في قلوب المسلمين والمؤمنين اليقين بما بعد الموت من الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة ونحو ذلك وبالثواب الذي أعده الله لمن يستشهد في سبيله. أما اليهود فهم كما وصفهم الله ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، ونكر كلمة حياة ليدل على أنهم أحرص الناس على حياة ولو كانت ذليلة ولو كانت حياة مهينة. ووصفهم الله تبارك وتعالى أيضا بقوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولهذا يقول بعض مفكري اليهود نحن نحتاج إلى العرب، نحن محتاجون إلى العرب، يقول لأن العرب لو لم نفرغ يعني طاقتنا العدوانية فيهم لفرغناها في بعضنا البعض، لأنهم متنافرون جدا وبينهم من العداوات ما الله به عليه، لكن التهاء بالعرب يحقق لهم شهوة التخريب والتدمير وسفك الدماء المعروفة عند اليهود، وفي نفس الوقت تلهيهم عن أن يقاتل بعضهم بعضا. ولعل أشد أقوى دليل على ذلك أنها الآن ارتفعت شعبية المجرم السفاح شارون إلى نسبة هائلة جدا ما كان يحلم به، لأن شعب مجرم مثله وهم كلهم يعني يحملون هذه الطبيعة الإجرامية المغلة في التعطش لسفك الدماء والتلذذ بهذا المسلك. فاليهود خوفه من الموت يعني كان آية من آيات أو من أعلام النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى تحداهم فقال فتمنوا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت تحداهم ولم يستجيبوا للتحدي، وهذه من آيات النبوة أنهم لم يستجيبوا للتحدي. واضح لماذا؟ لأن المؤمن على يقين مما سيقول إليه في الآخرة، ولذلك هو منتقل من خراب الدنيا إلى العمار أو العمران في الآخرة. أما اليهود فيخافون الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قطع بأنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، هذا ما يعني حصل. أما المؤمن فهو موقن أنه داخل على حياة وليس على موت، ده هي بداية للخلود في النعيم الدائم المقيم. ونحن يعني المؤمن إذا استحضر مثلا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، أعتقد في غزوة أحد لما كأنه عمير ابن الحمام لما جلس يأكل تمرات يعني قليلة، فبدأ يأكل التمر ثم قال لنفسه لئن بقيت لئن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم رمى بالتمرات واقتحم ساحة الجهاد إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ أن دي حياة طويلة، مجرد دقائق معدودات حياة طويلة تؤخره عن التمتع بما في الآخرة وفي الجنة من النعيم المقيم. هذا عقيدة وهذا يقين. وأيضا الصحابي الذي كان يقول إنها ريح الجنة، إنها الجنة وإني لا أجد ريحها دون أحد، يعني يشم رائحة الجنة دون أحد، ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذا لأنه في يقين بما بعد الموت، ثم أن هذه سنة المؤمنين في كل زمان، كما قال السحرة مؤمنوا السحرة لفرعون لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، كذا كذا إحنا حنموت، هي دي نهاية بلا شك، لا ضير مدام ما في شيء في يدنا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، لكن لا نتنازل عن عقيدتنا. عن عقيدتنا في الآية الأخرى فاقضي ما أنت قاض، إن استهداء بهذا الحكم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فالشاهد هو ذا الفرق الشديد بيننا وبين الكفار، اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى من الوعد الصادق على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كرامة الشهيد أنه بهذه الشهادة الكفار يظنون أنه يموت، أما نحن فلذلك الإنسان يعني يشمئز جدا إذا سمع في نشرات الأخبار عبارة سقط اليوم 4 شهداء، هذا هو ارتفعوا لم يسقطوا، ارتفعوا إلى الجنة وإلى رضوان الله بإذن الله تبارك وتعالى. فالتعبير عن الشهيد بأنه سقط لا، هذه ارتفاع، ارتقى وارتفع هذا العدد من الشهداء. أيضا بالشهادة في سبيل الله تفتح لهم أبواب الجنة والأحياء على الأرض لا يزالون. لو تذكرتم الحديث الذي فيه أن النفس المؤمنة المؤمن إذا احتمله الرجال على أعناقهم في تشييع الجنازة ليدفنوه، ماذا تقول للروح المؤمن؟ روح المؤمن تقول إيه؟ قدموني قدموني، يعني روح المؤمن. ولذلك من إكرام الميت كما يقولون دفنه، المسارعة بتجهيزه بالنسبة للمؤمن نقدمه إلى الخير، لأنه بيعتبر إن التأجيل حتى لو لثواني معدودة ده إساءة إليه، لأنه يحرمه من النعيم الذي يراه، هو يرى النعيم فإذاك يقول قدموني قدموني. ثم ليس هذا فحسب، إذا فتح له في قبره، ده المؤمن العادي فما بالك بالشهيد، إذا فتح له في قبره طاقة يرى بها ما أعد الله له من النعيم في الجنة يقول إيه؟ رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، يتمنى بسرعة أن إيه؟ أن ولما يرى الكرامة التي أعطاه الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يقتل في سبيل الله مرة ثانية ثم يحيى ثم يعود مما وجد من شرف الشهادة وعظيم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. فالأحياء الذين يبقون في الأرض هم يتأخرون، أما هم فإنهم يسارعون بالدخول إلى أبواب الجنة. فالأحياء يبقون في فتن الدنيا، أما الشهداء فهم في نعيم الجنة يتقلبون. مهما حاول الإنسان تقصي ما يعني أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء من الكرامة فإنه يفوق كل إحصاء وكل تعداد. ومهما حاولت البلاغة البشرية أن تخلع على الشهداء أبهى ما تملكه من حلل التمجيد، فلن تبلغ شعاعا واحدا من أشعة ذلك التمجيد الذي كفتهم به بلاغة القرآن وطوقتهم به بلاغة سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما اندفع الناس في الوفاء للشهداء وهزتهم الأريحية في الاحتفال باستشهاد الشهداء فإن تكريم الله سبحانه وتعالى لهم أعظم تكريم. فالشهيد يعطي لله سبحانه وتعالى حياته فيعطيه الله الجنة والرضوان، كما يعطيه الشفاعة في أهل بيته في اليوم الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى يعني هذه الشفاعة. هل هناك تكريم فوق هذا التكريم عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك بر وإحسان يبلغ شأوى ذلك البر وذلك الإحسان؟ بعض الناس يتأثرون بسلوكيات الكفار وبالذات الغربيين، فيعني يقلدون الكفار فيما يسمى بالوقوف الدقيقة حدادا على شهداء كذا أو كذا، دقيقة حدادا لحظات من الصمت يقفونها، حتى صمت يعني مثلا بيقفوا وبيقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم له، التقليد أعمى لهؤلاء العمي في يعني عادتهم القبيحة. فما فائدة أن يقفوا؟ بماذا يستفيد الشهداء أو أسر الشهداء بأن يقف الناس حدادا كما يقولون أو تكريما لهؤلاء الشهداء؟ لا فيها دعاء بثواب الله، ولا تصل هذه اللحظات الوقوف لا تصل ولا تنفع الشهداء عند الملأ الأعلى، ولا تفتح لهم أبواب الفردوس. ثم هل يكون هذا هو مجرد الثواب الذي يلقاه الشهيد أن يطلق اسمه على شارع أو أن تقام له حفلات تأبين أو غير ذلك؟ هذا من التهوين من شأن الشهادة ومن بخس هؤلاء الشهداء حقهم. إذا أردنا أن نعرف التكريم الحقيقي للشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى فلنولي وجوهنا شطر القرآن الكريم وشطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى ببيعه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وجاء في صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لابد أن يطلبوا شيئا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يقول النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الله تعالى هل تشتهون شيئا، هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم، إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر. ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا زيادة على ما أعطاهم، فسألوه حين رأوه أنه لابد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى ويستلذوا بالقتل في سبيله، والله تعالى أعلم. لكن لأن هذا الطلب أو هذا السؤال ينافي سنة قائمة أن يعني من خرج من الدنيا لا يعود إليها، فلذلك تركهم الله سبحانه وتعالى لأنه هذا لا يقع. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، لو أي إنسان يدخل الجنة يعرض عليه أن يعود إلى الدنيا ويكون له كل ما في الدنيا ملكا له يتنعم به لما قبل ذلك، إلا الشهيد فإنه هو فقط الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. هل يرجع للدنيا للتمتع بالدنيا؟ لا، لكن لأنه لما رأى كرامة الشهيد في سبيل الله تمنى أن يكرر هذا الفعل ليعود للدنيا ليستشهد من جديد ثم يعود إلى الدنيا ليستشهد وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة، والله عز وجل يعني هو المحمود المشكور على ذلك. يقول ابن بطال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، قال وليس من أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. لا يوجد في أي عمل من أعمال البر عبادة تبذل فيها النفس إلا الجهاد، يعني الحج يبذل فيه المال والبدن يعني تعب البدن، الصيام عبادة بدنية واضح مع بقاء الروح، الزكاة عبادة مالية، هناك عبادات أخرى قولية، لكن لا توجد عبادة أو شيء من أعمال البر تبذل فيه النفس إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك عظم فيه الثواب. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني رغم أن هذا الشهيد قد يكون قتل بسيف حاد واضح يعني أطار رقبته أو اخترق بطنه أو بقنبلة انفجرت فيه أو نحو ذلك، فهو لا يجد من الألم لأن المقصود حصل، المقصود هو الاختبار والامتحان، وهو نجح في الاختبار لأنه جاد بنفسه، فأول مكافأة له أن هذا الألم الذي يشفق الناس منه ويخافون منه هو يعافى من هذا الألم، لأن المقصود قد حصل وهو البذل والجود بالنفس في سبيل الله. يغفر فلا يجد الشهيد أو ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، لو إنسان قرصته ناموسة مثلا أو أي حشرة، هذا هو الألم الذي يجده الشهيد لحظة استشهاده. إيه الموضوع؟